التي علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، صلى الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في هذا المجلس نستكمل ما كنا قد بدأناه في باب الأمر. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الذي يدخل في الأمر والنهي، أو ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يلا توكل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر مجلسنا. قال المؤلف رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين العام والخاص.
طيب، يقول المصنف رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذا المبحث أتى به المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، وكان الأنسب أن يؤخر إلى نهاية الحديث عن الأمر والنهي، لأن الحديث في هذا ليس عن الأمر فقط، بل عن الأمر والنهي، وتقديمه في هذا الموضع هو لأهميته، وإلا فكان الأولى أن يتركه المؤلف رحمه الله إلى نهاية باب الأمر والنهي، حتى يكون قد استكملنا معرفة الأمر والنهي وما يتعلق بهما. قوله رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. يدخل في خطاب الله، أي أن ما وجهه الشارع في قوله من أمر أو نهي يشمل المؤمنين، فهو بيان من الذين يشملهم خطاب الشارع، أمره ونهيه. فذكر رحمه الله هنا من اتفق العلماء على دخولهم في الأمر والنهي، أي أنه يشملهم خطاب الله، يشملهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، أي أن الذين يتوجه إليهم الخطاب، يتوجه إليهم كلام الله تعالى أمره ونهيه، هم أهل الإيمان. المراد بخطاب الله تعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله من القرآن العظيم، وما أتى به من وحي في سنته المطهرة. ويسمى خطاب الشارع أو خطاب الشرع، فهو يشمل كلام الله وكلام رسوله، فيكون المعنى يدخل في كلام الله وفي كلام رسوله المؤمنون في الأمر والنهي. وقوله رحمه الله المؤمنون، المؤمنون هم الموصوفون بالإيمان، والإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. وذكرهم بوصف الإيمان لأنه الموجب للامتثال، فالإيمان يقتضي أن يمتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله، ولذلك أكثر الأوامر تصدر والنواهي تصدر بوصف الإيمان. ولهذا قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ولم يقل المسلمون، مع أن الإيمان والإسلام هنا واحد، لأن الإيمان إذا جاء منفردا شمل الإسلام، كما الإسلام إذا جاء منفردا شمل الإيمان. لكن لماذا اختار وصف الإيمان؟ لأن الإيمان هو الذي يقتضي الامتثال، هذا واحد. ولأن غالب الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة جاءت مصدرة بوصف الإيمان إذا ذكر فيها وصف، وإذا صدرت بنداء يا أيها الذين آمنوا، وهو أكثر نداء تكرر في القرآن العظيم، أكثر نداء تكرر في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا. فالمؤمنون هم المسلمون، ولكن نص على الإيمان لأنه الموجب للإذعان والتزام الأحكام، ولأن الأوامر في الكتاب والسنة تصدر إذا صدرت بنداء وصدرت بوصف الإيمان. وقوله رحمه الله المؤمنون هم كل بالغ عاقل ذاكر مختار، وهذه الصفات الأربع، بالغ عاقل ذاكر مختار، متفق عليها، لا خلاف في أنه لا بد أن تتوفر هذه الصفات في المؤمن الذي يشمله الخطاب. فخرج بذلك الصغير والمجنون والناسي والمكره وكذلك الكافر، لأنه قال المؤمنون، فالمؤمنون يخرج بهم الكفار، ويخرج بهم من اختل فيه وصف من أوصاف الأهلية، وهي البلوغ، العقل، الذكر، الاختيار. وقوله المؤمنون يشمل أهل الإيمان بجميع صنوفهم ذكورا وإناثا، لقائل أن يقول ما الدليل على دخول الإناث في وصف الإيمان مع أنه جمع مذكر سالم؟ فالجواب على هذا أنه جرى عمل أهل اللغة أنه إذا اجتمع تذكير وتأنيث في خطاب أو خبر غلب جانب التذكير، ولذلك الإجماع منعقد على أن النساء يدخلن في الخطاب، فالنساء شقائق الرجال. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله من يدخل بالاتفاق، ذكر أوصاف تخرج عن الخطاب، وهي أوصاف عارضة تتعلق بالأهلية، فقال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. هذا تفصيل لتمييز المذكورين وهم ثلاثة عمن تقدم. فخطاب الله يشمل المؤمنين، ولما كان وصف الإيمان يدخل فيه من لم تكتمل فيه أوصاف الأهلية، يعني الصغير يصلح أن يكون مؤمنا؟ نعم يصلح أن يكون مؤمنا، يوصف بالإيمان. المجنون مؤمن جن تجري عليه أحكام الإسلام وهو مؤمن، فهذه الأوصاف صادقة على وصف الإيمان، صادق على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، عرض له عارض فقد الأهلية أو لا. لذلك بين حال فئة من المؤمنين لا يشملهم الخطاب، فهذا كالاستثناء. فقول الساهي والصبي والمجنون هذا كالاستثناء من قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فلا يدخل في خطاب الله تعالى هؤلاء، وهم ثلاثة الساهي والصبي والمجنون. ما الجامع، ما الوصف الجامع لهؤلاء؟ الوصف الجامع لهؤلاء ارتفاع أهلية التكليف أو وصف التكليف، فانتفى في كل واحد منهم وصف من أوصاف التكليف التي يزول بها توجه الخطاب إليهم. وقوله الخطاب تقدم إن المقصود بالخطاب كلام الله تعالى، هذا تقدم، لكن أي الخطاب؟ الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله خطاب الشارع في الكتاب والسنة نوعان، خطاب تكليف وخطاب وضع. فما المراد بالخطاب هنا؟ قالوا المراد به خطاب التكليف، فإن خطاب التكليف هو الذي يرتفع عن هؤلاء، أما خطاب الوضع فإنه باقٍ. إذن نرجع نقول قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ما المراد بالخطاب؟ خطاب التكليف وخطاب الوضع. ثم لما قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في خطاب في الخطاب، ما المراد بالخطاب الذي استثنى منه هؤلاء الثلاثة؟ هل هو خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ الجواب لا، خطاب التكليف، لأن التكليف تشترط له الأهلية، وأما خطاب الوضع فإنه لا يرتفع عنهم، ولذلك إذا فعلوا فعلا يترتب عليه الضمان فإنه يثبت عليهم الضمان. فإذا أتلف الصبي مالا أو المجنون مالا أو أتلف الإنسان شيئا وهو ساهي ضمن ذلك، وهذا لماذا؟ لأنه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. قوله رحمه الله الساهي مأخوذ من السهو، والسهو في اللغة النسيان والغفلة عن الشيء، وقيل هو ذهاب القلب عن الشيء وغيابه عنه، وهذه المصطلحات قريبة، والمقصود بالسهو نوع من الذهول. أما في الاصطلاح فهي غفلة عن معلوم، سهو في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين غفلة عن معلوم أو ذهول عن معلوم. وقد يكون مقصوده من الساهي أي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، قد يكون مقصوده ما هو أعم من هذا المعنى، فيشمل كل من لا يفهم الخطاب كالنائم والمخطئ والناسي، بل حتى السكران على القول بعدم تكليفه، فيكون الساهي هنا شاملا لكل من لا يفهم الخطاب. وعلى كل حال سواء قيل إنه يراد بالساهي هنا من لا يفهم الخطاب كهؤلاء أو من غفل وذهل عن شيء معلوم، المقصود أن الساهي لا يدخل في الخطاب لانتفاء شرط التكليف عنه، وذلك لأنه لم يفهم الخطاب ولا يتمكن بالتالي من قصد الامتثال، لأن الامتثال فرع عن إيش؟ عن الفهم، وهذا قد ذهل عن الخطاب فلا يمكن أن يمتثل، ذهل عن الخطاب، وبالتالي من ذهل عن الشيء لا يمكن منه قصد الامتثال. دليل أن الساهي ممن رفعت عنه المؤاخذة قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت، أي أن الله فعل جل في علاه وضع المؤاخذة عن الناس. وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه في حديث ابن عباس، وكذلك جاء عن أبي ذر، والحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه متفق على معناه. فإذا قيل أليس سجود السهو مشروع في حق الناس، يعني الساهي الآن كلف بتكليف مع أنه غافل، فكيف يوجه إليه الخطاب؟ الجواب أن ذلك ليس تكليفا له حال السهو، إنما ذلك تدارك لما حصل من نقص بسبب السهو، وشتان بين الأمرين، فرق بين التكليف في حال السهو، التكليف في حال السهو مرفوع، ولكن قد يترتب على السهو تكليف يتدارك به السهو، يتدارك به السهو، ففرق بين هذا وبين ما نحن فيه من عدم دخوله في الخطاب. الأمر الثاني الصنف الثاني الذين لا يدخلون في الخطاب من؟ الصبي، وهو من دون البلوغ، ومن دون البلوغ هو الذي لم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ، فيشمل الصبي المميز والصبي غير المميز، كل هؤلاء لا يدخلون في الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. والعلة في عدم دخولهم في الخطاب، ما هي العلة؟ هو عدم صحة، عدم اكتمال الفهم، عدم اكتمال الفهم. العقل أما في المميز فعدم العقل، وأما في من دون التمييز فعدم العقل، وأما في المميز فعدم اكتماله. يعني السبب في الصغير إما عدم العقل وإما عدم اكتماله. وبالتالي إذا كان العقل مفقودا فلا يصح منه قصد الامتثال، واضح؟ وكذلك إذا كان عقله ناقصا فلا يصح قصده، وبالتالي لا يتحقق الامتثال، ولهذا لا يتوجه إليه الخطاب. الصنف الثالث من الأصناف التي ذكرها المصنف ممن لا يدخل في الخطاب المجنون، والمجنون مأخوذ من الجنة، وهو فقد العقل، فقد العقل. والعلة في أن المجنون لا يدخل في الخطاب لأن شرط التكليف العقل، رفع القلم عن ثلاثة، والجامع فيهم هو إما نقص العقل أو ذهابه، وبالتالي لا يدخل في الخطاب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من المؤمنين الذين لا يشملهم الخطاب مع وجود وصف الإيمان، انتقل إلى الكفار، فقال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. فبعد أن فرغ المؤلف من بيان من يدخل في الخطاب، خطاب الله تعالى من المؤمنين، ومن لا يدخل، ذكر شمول خطاب الله تعالى للكفار وهم من لم يؤمن بالله تعالى، وجعلهم مخاطبين بأمرين: الكافر هو من لم يؤمن بالله عز وجل، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، لكن الكلام في الكافر الأصلي. ذكر المؤلف أنهم مخاطبون بأمرين: الأمر الأول بفروع الشريعة، بمعنى، وسيأتي معنى فروع الشريعة، والأمر الثاني بما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. الأمر الثاني أنهم مخاطبون بالإسلام، أي يطلب منهم الإيمان والإسلام، فهم مخاطبون بأمرين. أيهما أهم، فروع الشريعة، الخطاب بفروع الشريعة، أو الخطاب بالإسلام؟ الخطاب بالإسلام، صح؟ وهذا محل اتفاق أنهم مخاطبون بالإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب في الآيات واضحة في أنهم مطالبون بالإسلام، مطالبون بالإسلام: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا خطاب للمؤمنين، لكن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهذا خطاب للناس كافة، أمرهم بالتقوى، ومن التقوى أن يدينوا بالدين الذي لا يرضى الله تعالى دينا سواه، وهو دين الإسلام. إذن الخطاب بالإسلام متفق عليه. هل في سؤال يتبادر إلى الذهن؟ ها، ما هو السؤال؟ لماذا قدم الفروع على الخطاب بالإسلام مع أنه متفق عليه؟ السبب في هذا سيتبين بعد قليل، أو أقوله الآن. طيب، حتى ما نفوت، لأنه أراد أن يستدل على خطابهم بفروع الشريعة بخطابهم بأصل الإسلام، فاستدل بالمتفق عليه على أمر مختلف فيه، يعني فذكر خطابهم بالإسلام على وجه الاستدلال وليس مقصودا لذاته، لأنه هذا محل اتفاق، وإلا لما كانت الشريعة عامة ولا كانت الشريعة مخاطب بها الناس. إذن المؤلف قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم وبما لا يصح الإسلام، لا تصح إلا به، وهو الإسلام. وهذا مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه. أما قول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهذا سم ما خلف بفروع الشرائع، وفي نسخة بفروع الشريعة، عندي نسخة في بفروع الشريعة، يمشي هذا وهذا، كلاهما صحيح. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. فروع جمع فرع، والفرع ما يبنى على غيره أو ما يتفرع على غيره، وقد تقدم هذا في أول الرسالة. والمراد بفروع الشرائع يعني الأحكام التي تثبت لأهل الإسلام، هذا مقصوده بفروع الشرائع أو بفروع الشريعة، أي الأحكام التي تثبت للمسلمين. مثل إيش؟ مثل وجوب الصلاة، هذا في الأوامر، ووجوب الزكاة، ووجوب الحج، وفي المناهي كتحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا. فالكفار مخاطبون بالأوامر ومخاطبون بالنواهي، لكن الاتفاق منعقد على أنه لا تصح منهم عبادة، لا يصح منهم امتثال إلا بالإسلام. فالاتفاق منعقد، أي العلماء مجمعون على أنه لا تصح منهم العبادات حال كفرهم، لأنها متوقفة على الإسلام. أيضا متفقون على أنه لا يطلب منهم أن يتداركوا ما فاتهم من واجبات قبل إسلامهم، ولا يؤاخذ بما تقدم من سيء أعمالهم. أما عدم مؤاخذتهم على ما تقدم من كفر من ترك الواجبات فهذا بالإجماع، النبي لم يأمر أحدا من الكفار أن يقضي ما مضى من صلوات في كفره، ولم يأمره بقضاء صيام ولا بغيره من العبادات، محل اتفاق. وأما عدم مؤاخذتهم بما مضى من سيئات أعمال كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا يؤاخذون بما مضى من سيء العمل. إذن عرفنا أنه ثمة اتفاق على أن الكفار لا يطلب منهم فعل الواجبات ولا ترك المحرمات تعبدا، لا يطلب منهم، قد يطلب منهم ألا يظهروا المحرمات، ألا يبدوها في بلاد الإسلام، هذه مسألة أخرى لا تتعلق بما نحن فيه من مسألة الخطاب بفروع الشريعة. أما ما يتعلق بالجزء الثاني فهو أنه إذا أسلموا لم تطلب منهم العبادات ولا أخذوا بما كان من سيء العمل، وهذا محل اتفاق. أما ما يتعلق بما قرره المؤلف فالذي قرره أنهم مخاطبون، لما نقول مخاطبون ما أثر هذا الخطاب؟ أثر هذا الخطاب أنهم يحاسبون عليه يوم القيامة، فيحاسب الكافر على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى عدم الصوم وعلى أكل الربا وعلى الزنا وعلى كل أحكام الشريعة التي أخل بها، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، وقال جماعة من أهل العلم إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا مذهب أكثر الحنفية. والقول الثالث أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات، المنهيات يعني بالتحريم، فمخاطبون بترك الخمر، بترك الزنا، بترك الربا، لكنهم ليسوا مخاطبين بالصلاة، فعل الصلاة وسائر الواجبات. وقد استدل كل قوم من هؤلاء بدليل. الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الجمهور والذي قرره المصنف، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبين بفروع الشريعة؟ إيش معناه؟ أنهم يحاسبون عليها يوم القيامة. طيب، هل تطلب منهم في الدنيا تجي للكافر تقول صلي، تقول صل، أو تقول له زك، أو تقول له صم، أو تقول له افعل كذا من الواجبات التي أمر الله تعالى بها أجواء أو المنهي أو المأمورات التي على وجه الاستحباب؟ لا، لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك لم تصح منه لأنه غير مسلم، والعبادات يشترط لصحتها الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المعنى الثاني فهو أنهم لا يطالبون بها إذا أسلموا. هذان المعنيان ينبغي ملاحظتهما في قولنا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الذين قالوا بأنهم مخاطبون استدلوا بالقياس على أصل الإيمان كما ذكر المؤلف، حيث قال رحمه الله في تقريره لمخاطبة الكفار بفروع الشريعة، قال وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. قالوا فبما أنهم مخاطبون بالإسلام فهم مخاطبون بكل الشرائع. فالدليل الأول الذي استدلوا به هو إيش؟ القياس. قاسوا هذه المسألة على المجمع عليه، والقياس محل تأمل ونظر، لكن هؤلاء قاسوا، هذا دليل من أدلتهم. الدليل الثاني قوله تعالى، وقد ذكر المؤلف لقوله تعالى، المؤلف ذكر دليلا لما ذهب إليه من أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، قال لقوله تعالى حكاية عن الكفار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. من يبين لنا وجه الدلالة في الآية؟ ها يا أخوان، هذا دليل. ما وجه الدلالة فيها؟ نعم يا شافي،
ذكروا أنه أوصفوا على الصلاة.
نعم، أن الله تعالى ذكر أنه لما قال ما سلككم في سقر، يعني من الذي أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ها، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم مكذبون كفار، ومع هذا حسبوا على فرعين، حسبوا على الأصل وهو عدم الإسلام، وحسبوا على ترك الصلاة وترك الزكاة في قوله ولم نكن نطعم المسكين. فهذا يدل على أنهم مخاطبون. أما القائلون بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فقالوا كيف يخاطب بفروع الشريعة وهو إذا فعلها لم تصح منه. على كل حال الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله من أنه خاطبون بفروع الشريعة. ولهذه المسألة عدة فروع عملية تتعلق ب إذا تناكحوا نكاحا فاسدا وأسلموا هل يقرون على ذلك النكاح أو لا، وإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وأسلموا هل يقرون على ذلك بناء على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أو لا. ذكرها الفقهاء رحمه الله في وذكرها الأصوليون في هذا المبحث. قوله رحمه الله بعد ذلك ثم ما أتوا به في حالة الكفر إن لم يتوقف على نية صح كالعقود والفسوخ، وإن توقف على نية التقرب لم يصح كالعبادات. هذا من فروع المسألة. عندكم هذه؟ ها؟ طيب إذا نترك هذه لأن هذه من تفاريع هذه المسألة. طيب المسألة التي تلي هذه المسألة وهي المسألة الثانية. المسألة الأولى من يدخل في خطاب، من يدخل في خطاب الشارع ومن لا يدخل. المسألة الثانية قوله رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا فيه ذكر موجب وأثر ومقتضى من مقتضيات الأمر وموجباته، وهو أن الأمر بالشيء تقدم أن الأمر بالشيء يفيد وجوب فعله، هذا تقدم. وتقدم أيضا أن وجوب الأمر بالشيء يقتضي الأمر بكل ما لا يتم إلا به، صح ولا لا؟ تقدم. الآن الثالث مما يفيده الأمر النهي عن الضد، النهي عن الضد. فالأمر بالشيء يفيد النهي عن ضد الأمر، أي يلزم بالامتناع عن ضد الأمر ويوجبه. وليس المقصود أن الصيغة صيغة الأمر كصيغة النهي، لا، إنما هذا بيان لازم من لوازم الأمر. إذا قال لك قائل قم، فهذا يقتضي ضرورة النهي عن الجلوس. لماذا؟ لأن الجلوس ضد القيام، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لكن هل قم كقولك لا تجلس؟ لا، في الصيغة يختلفان، لكن في المؤدى يتفقان، حيث إن لا تجلس نهي عن الجلوس، وقم يتضمن ويستلزم النهي عن الجلوس. والمراد بالضد هو المقابل للشيء الذي لا يمكن أن يجتمع معه في محل واحد. فالأمر بالإيمان يقتضي النهي عن الكفر، لأن الكفر ضد الإيمان، لا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان في موضع واحد. والأمر بالقيام في الصلاة نهي عن الركوع والسجود والجلوس، لأنه لا يمكن أن يجتمع القيام مع هذا. ومن هنا نعرف أن قول المصنف نهي عن ضده مفرد مضاف يفيد العموم، لأن الشيء قد يكون له ضد واحد، وقد يكون له أضداد. فالكفر ضده الإيمان، ضده الكفر، ضده شيء واحد في الجملة، لكن القيام ضده الجلوس والركوع والسجود والاضطجاع، فله أضداد. فالأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن الذي يستقر في الذهن أن النهي عن الضد هو إيش؟ هو من باب اللازم، هو من باب لازم الامتثال، لا يمكن الامتثال للأمر إلا بترك الضد. ثم قال رحمه الله والأمر بالشيء ثم قال رحمه الله النهي عن الشيء أمر بضده. طيب نستكمل النهي عن الشيء. الآن شوف آتى المؤلف كان الأولى بالمؤلف أن يقدم ذكر النهي تعريفا على كل هذه المسائل، على مسألة المخاطبة ما يدخل في الأمر والنهي، وعلى قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. لأنه بعد ما يفرغ من هذا سيرجع ويقول والنهي استدعاء الترك، يأتي بتعريف النهي، والأولى أن يقدم ذلك قبلا. على كل حال ذكر المؤلف هذه القاعدة، النهي عن الشيء أمر بضده، قبل حديثه عن النهي تتميما للقاعدة السابقة. يعني هو لما ذكر تلك القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده ذكر ما يقابلها في باب النهي، وهو أن النهي عن الشيء أمر بضده. لما ينهى عن الجلوس فهو يأمر بضد الجلوس، لكن هل يأمر بجميع الضد أو بضد واحد؟ بضد واحد. فلما ينهى عن الجلوس واضطجع الشخص أتى بضد الجلوس أو لا؟ امتثل الأمر لأن هذا ضده. فإذا قام، إذا سجد، إذا ركع امتثل. فالنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، ليس بكل الأضداد، وهذا يختلف فيه الأمر عن النهي. الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، لكن النهي عن الشيء أمر بضده وليس بجميع أضداده. واضح الفرق؟ طيب، فلا يخلو، وهنا يمكن أن نقول إن النهي لا يخلو، إما أن يكون له ضد واحد فيكون النهي حينئذ أمرا بذلك الضد إذا كان ماله إلا ضد واحد. النهي عن الكفر أمر بالإيمان، النهي عن السكون أمر بالحركة، هنا ما في إلا ضد واحد مقابل واحد. النهي عن صيام يوم العيد له ضد واحد وهو الفطر، فهو أمر بالفطر. وأما إذا كان المنهي عنه له أضداد، إذا كان النهي له أضداد فهو أمر بأحدها، لأن امتثال النهي يتأتى بفعل ضد من الأضداد. وقد خالف الجويني صاحب الرسالة رحمه الله، خالف في البرهان ما رجعه هنا، فقال بأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهذا هو القول الثاني في المسألة. فيلزم على قال رحمه الله: فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة. وهذا إشارة إلى ما قاله أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي، وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وفي هذه المسألة تفصيل يطول رد عليه فيه الأئمة، رد العلماء على كلام الجويني رحمه الله، وأنه ليس من لازم القول بهذه القاعدة ما ذكره أبو القاسم عبد الله الكعبي. ماذا قال؟ قال: إذا قلنا بأن النهي عن الشيء أمر بضده فيستلزم أنه ما في شيء مباح، لا ليس هناك شيء، يلغى قسم المباح من التكليف، ويصير كل ما نهي عنه فهو مأمور بضده وليس هناك شيء مباح. وذكر لذلك تبريرا، ولكن على كل حال أنا ما أريد أن ندخل في هذا، من أحب الاستزادة في هذا فليراجع ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، وأيضا ما ذكره صاحب مذكرة أصول الفقه وهو الشنقيطي رحمه الله. فالمسألة ذكرها العلماء وبحثوها. قال رحمه الله بعد ذلك: والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا اللي تو تكلمنا عنها. نعم. بعد ذلك قال النهي استدعاء الفعل، استدعاء الترك ممن هو دونه. نقف على هذا لأنه يبي يأخذ علينا وقت، إحنا راح علينا بقي مسألتان في النهي، استدعاء النهي ودلالته على الفساد، وهذا نجعله إن شاء الله على الدرس القادم.